بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين أما بعد أيها الإخوة الكرام يسر تسجيلات الآثار الإسلامية بجدة أن تقدم لكم اللقاء الطيب والنافع مع فضيلة العلامة الشيخ محمد ناصر الدين الألباني والذي تم في جدة صباح يوم الثلاثاء 18 من شهر رجب لعام 1400.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فقد سأل سائل آنفا عما جاء في بعض كتب أهل الحديث أن ما كان على وزن راهويه ونفطويه وشبويه ونحو ذلك من الأسماء الأعجمية فينبغي أن لا ينطق بها كما ينطق بها أهلها، وإنما يقال راهويه وشبويه ونحو ذلك، لأن هناك رواية تقول إن ويه اسم شيطان، ولذلك فلا ينبغي أن يقال بناء على هذه الرواية إسحاق ابن راهويه لأن ويه اسم شيطان، لكن لا يوجد شيء من هذا في الأحاديث الصحيحة، ولذلك فلا مانع من أن ينطق من اسم الأعجمي كما ينطق به أهل هذه اللغة الأعجمية، ولا بأس من أن يقال سيبويه وراهويه ونحو ذلك. فهذا ما يحسن التذكير به، لأنه قد جاء شيء من ذلك في كتاب المقاصد الحسنة في الأحاديث المشتهرة على الألسنة للحافظ السخاوي، وتبعه على ذلك بعض من جاء بعده كالشيخ إسماعيل العجلوني في كتابه كشف القفا، وينبغي أن يكون هذا منكم على ذكر. وهاتوا الآن ما عندكم من بقية الأسئلة. تفضل.
شيخ القول الراجح في عنعنة المدلسين في الصحيحين.
هي؟
الصحيحين. عنعنة المدلسين في الصحيحين.
نعم. عنانة المدلسين في الصحيحين ما كان منها فيهما فهي مغتفرة، وما جاء منها في خارج الصحيحين فينبغي أن تعامل على القاعدة التي ذكرها الحافظ ابن حجر في طبقات المدلسين، فمن كان منهم مكثرا من التدليس توقف عن الاحتجاج بعنعنته، ومن كان منهم قليل التدليس نشي أيضا تدليسه ولكن على شيء من التحفظ، وذلك يستدعي أنه إذا وجد المحدث نكارة في حديث من أحاديث هؤلاء المدلسين فهناك قد يقف في إعلال الحديث بالعنعنة حينما لا يجد له مساغا لإعلال الحديث بغير العنعنة. وما ذكره الحافظ من الطبقات في كتابه أو رسالته المذكورة آنفا فهو في الغالب مقبول، لأنه صدر ذلك من إمام حافظ، ولكن ذلك ليس بالمضطرد، وقد يذكر في الطبقة الثانية من يكون عند غيره في الطبقة الثالثة وهكذا على العكس. فينبغي اتباع القاعدة ثم تطبيقها في حدود ما يثبت عند الباحث، ولا يجب عليه أن يكون مقلدا للحافظ بن حجر أو لغيره، وإنما كما هو شأنه في الفقه يأخذ من حيث أخذوا، هكذا نقول في هذه المسألة. تفضل.
قراءات قراءات القرآن، هل قراءات السبع ثبتت؟ ويوجد من طلاب العلم من يقول فيهم حتى رواية حفص هذه في روايتها مقال، فضلا عن الروايات الأخرى كلها فيها نظر، هكذا يقول.
الحقيقة أن هذا السؤال له علاقة بعلم التجويد، وأنا لست متخصصا في هذا العلم، لكني أقول إن هناك القراءة السبع فهي في الجملة متواترة، أما في التفصيل فذلك أمر يحتاج إلى دراسة تخصصية، وهذا ليس مجالي، فليوجه إلى من كان متخصصا في هذا العلم. نعم.
الحج عن الميت.
الحج
عن الميت بأجرة أو غير أجرة، إن كان الحج تطوع أو فرض، بالتفصيل في شيء.
أولا، الحج عن الميت ليس على إطلاقه، لأن القاعدة كما قال تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى، وقد جاء في موطأ الإمام مالك من أثر عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يصوم أحد عن أحد ولا يحج أحد عن أحد. وعلى هذا فينبغي أن نظل على هذه القاعدة إلا ما استثني، وفيما علمت ليس هناك ما صح استثناؤه إلا ما هو داخل تحت هذه القاعدة، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فحج الولد مثلا عن أبيه عن أمه قد جاء في ذلك أحاديث، وحسبكم في ذلك شهرة حديث الخثعمية التي لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسألته عن أبيها، قالت: إن أبي شيخ كبير لا يثبت عن الرحل، أفأحج عنه؟ قال: حج عنه. وفي هذا الحديث أو في غيره قال عليه الصلاة والسلام: أرأيت إن كان على أبيك دين أفكنت تقضينه عنه؟ قالت: بلى. قال عليه السلام: فدين الله أحق يقضى. ولم نرى حديثا صحيحا صريحا يدل على جواز حج الغير عن غيره ممن لا علاقة نسبية بينهما. كل ما في الأمر في هذا الباب إنما هو حديث شبرمة الذي جاء في السنن وفي مسند الإمام أحمد وفي غيرها من كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول في تلبيته لبيك اللهم عن شبرمة، فقال له عليه الصلاة والسلام من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة. فهذا الحديث قد يحتج به من يذهب إلى شرعية الحج عن الغير، لأن شبرمة لم يكن في الحديث ما ينص على أنه كان أبا له، وإنما قال هو أخ لي أو قريب لي. فإذا كان أخا فاستقام الاستدلال بهذا الحديث حينذاك على أنه يجوز أن يحج أيضا عن غير والديه. وإن كانت الرواية ليست عن أخ له إنما عن قريب فذلك أقرب وأصح في الاحتجاج، لأن الأخ أقرب قريب، أما قريب بعد الأخ فيكون أبعد عنه. لكن يرد على هذا الاستدلال الذي ظاهره الصحة أمران اثنان. الأمر الأول وهو مهم جدا في نظري أن هذا الحديث الذي جاء بهذا اللفظ أخ لي أو قريب لي هذا ليس هو نص الحديث الذي كان جوابا من الملبي للرسول عليه السلام حين سأله من شبرمة، فلا يستقيم في الجواب خاصة من مسؤول من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول مترددا بين قولي أخ لي أو قريب لي، لأن هذا التردد إنما يصح بالنسبة للحاكم الذي قد يهم، أما من كان موكلا أو نائبا للحج عن الغير وهو يدري يقينا إن كان هذا الغير هو أخا له أو أبا له أو إلى آخره. فإذا تذكرنا هذه الحقيقة عرفنا حينئذ أن قول الراوي أخ لي أو قريب لي لم يصدر من الملبي، وإنما هذا من أحد الرواة. الراوي هو الذي شك ولم يحفظ المتن فقال عن لسان المجيب وهو الملبي أخ لي أو قريب لي، وإلا يكاد يكون مستحيلا أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم أحد أصحابه هذا الذي تلبي عنه من هو، فيجيبه على التردد كأنه يعمي عليه نسبة هذه القرابة بينه وبين المحجوج عنه. لو أي فرد منا سأل أخاه من هذا فلا يستقيم جوابه لو قال هذا أخ لي أو قريب لي، وبخاصة إذا كان السائل هو الرسول صلى الله عليه وسلم. هذه ملاحظة تؤكد لنا أن هذا الحديث رواه الراوي غير ضابط لمثله، فلا نستطيع أن نقول إن المحجوج عنه كان أخا له أو كان قريبا له، لا شك أن القرابة واسعة الدائرة جدا، فحينئذ لا يستقيم الاحتجاج بهذا التردد بأن يقال بأنه حج عن غير أبيه، لأن الراوي لم يضبط هذه اللفظة. وقد وجدت في معجم الطبراني الصغير وربما في غيره أيضا أن المسؤول والحاج عن شبرمة قال في الجواب هو أبي، وحينئذ يكون الحديث كحديث الخاتمية لا يصح الاستدلال به عن الحج حجة البدل الحج عن الغير ولو كان غير أبويه. هذا أول ما يرد على هذا الحديث. الشيء الثاني، لو سلمنا فرضا وجدلا أن المحجوج عنه هو ليس أبا له ولا أما، فحينئذ يحتمل أن يكون حج هذا الحاج عن شبرمة عن وصية صدرت عن شبرمة، وحينئذ يأخذ الحديث مجالا آخر وهو تنفيذ وصية من أوصى بالحج عنه، وحينئذ فتنفيذ هذه الوصية أمر مشروع. ومعلوم عند الفقهاء أن الحديث أو الدليل إذا طرقه الاحتمال سقط به الاستدلال، وبخاصة إذا كان يخالف قاعدة شرعية وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. وإذا فتح باب الحج عن الغير فتح باب واسع جدا من الإحداث في الدين في اعتقادي، فيجوز حينئذ أن يصلي الإنسان عن غيره وأن يصوم صياما مطلقا عن غيره ونحو ذلك مما يختلف كل الاختلاف مع قوله تبارك وتعالى المذكور آنفا وأن ليس الإنسان إلا ما سعى. بقي الجواب عن أخذ الأجرة. أعتقد أننا إذا حصلنا دائرة حجة البدل بين الولد ووالديه حينئذ يبطل كثير مما يتعلق بموضوع أخذ الأجرة، اللهم إلا في حالة واحدة، إذا أوصى رجل كان يجب عليه الحج ثم لأمر ما أو لغيره لم يحج ولم يقضي حجة الإسلام، فأوصى بأن يحج إما أن يعين شخصا بعينه أو يطلق فيقول أن يحج رجل عالم هذا صالح عني وله كذا، فقوله وله كذا يعتبر جعالة، وكما نقول في كثير من المناسبات بالنسبة للرواتب التي يأخذها الموظفون في بعض الوظائف الشرعية كالإمامة والخطابة والأذان ونحو ذلك، فهذه الرواتب لا يجوز لهؤلاء الذين خصصت لهم أن يأخذوها على أنها أجور لهم على عباداتهم، لأن ذلك يفسدها عليهم ويذهب الأجر الآخر عنهم، وإنما يأخذونها على أنها رواتب. فكذلك إذا كان هناك رجل أوصى بأن يحج شخص ما عنه وجعل له جعالة فأراد أن يتقرب إلى الله عز وجل بتنفيذ تلك الوصية، فما يأخذه من هذه الجعالة هو يدخل في باب قوله عليه الصلاة والسلام: يا عمر، ما أتاك الله من مال ونفسك غير مشرفة إليه فخذه وتموله، فإنما هو رزق ساقه الله إليك، فهذا لا مانع منه. أما أن تصبح حجة البدل سلعة يساوم عليها من كل من الطرفين، الحاج حجة البدل يغالي فيها والمحجوج عنه أي أهله وأقاربه المنفذين لوصيته ينزلون فيها وهكذا، فهذا ليس من طبيعة العبادة. وإذا دار الأمر أن يساوم في سعر الحج حجة البدل، فمعنى ذلك أن ما يأخذه الحاج أجرا فهو وزر عليه، وما يدفعه من دفع المال في سبيل الحج عنه لا يصله شيء، لأن حجة هذا الحاج ما يكون لوجه الله تبارك وتعالى، وإنما يكون من أجل دريمات قليلات. هذا ما يمكن الجواب عن ذلك السؤال.
هذا يخص الفريضة فقط بالنسبة للولد، يعني هل ممكن يجعله تطوع؟
يمكن الولد يمكن أن يحج عن أبيه تطوعا، وكذلك يمكن أن يعتمر عنه من باب التنفل. نعم.
العمرة في رمضان وتسافر إلى اليمن وكان نيته أن يجي حج فمات في رمضان، علي أن حج عنه؟
كيف أنت تسأل عن العمرة ولا عن الحج؟
حج ما حج، هو حجة الإسلام، كان في نيته أن يعود لحجة الإسلام فمات قبل أن يحج. فعلي أن حج له وأنا حجيت حجة الإسلام.
من يحج عنه؟
أنا ولده.
أنت تتكلم عن الوالد؟
أي نعم.
هذا سبق الكلام عنه، تحج عنه.
طيب، أذهب إلى الميقات، ميقات هو الذي كان ميقات اليمن.
أنت تقيم أين؟
أنا أقيم في جدة الآن. أذهب إلى ميقات هو الذي كان عليه؟
هو الأكمل والأوجب.
إنني
أعود إلى الميقات.
أعود إلى الميقات.
ميقاتي هو.
الله يجزيك الخير.
أي نعم. تفضل.
بارك الله فيك يا شيخ. صحة حديث الإبل جن خلقت من جن، ذكره الإمام أحمد بن تيمية في كتاب الفقه.
إيش تقول؟
ما درجة صحة حديث الإبل جن، إنها جن خلقت من جن؟
الإبل
جن الخلق الإبل جن خلقت من جن.
وين هذا الحديث؟
في كتاب الفقه للإمام أحمد بن تيمية شيخ الإسلام.
الفقه للإمام أحمد
بن تيمية بارك الله فيه، محقق العالم المصري عليه الرحمة أحمد فقيه محمد فقيه.
ابن تيمية له كتاب اسمه الفقه،
القواعد النورانية في الفقه.
قواعد نورانية، أنا ما أعرف هذا الحديث. تقول نشأ السرقة وأنت متذكر تماما. وذكره حديثا مرفوعا.
لا ما ذكر حديثا القول. نعم. والشيخ محمد فقي في الحاشية كتب لم أجد له.
لا هذا فعلا شيء غريب، أنا ما سمعت به حتى الآن. طيب غيره. تفضل.
صحيح يا شيخ، عند الشرح حديث إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم، وحلت إلى أبو داود والترمذي، عندما رجعنا إلى أبو داود والترمذي ما وجدنا المسجد ولكن وجدنا المجلس فقط. صحيح يعني.
هو كيف الأوضة صحيحة؟
إذا دخل أحدكم المجلس فليسلم.
طيب.
وإذا خرج فليسلم، ليست الأولى حق من الثانية.
وهناك إيش؟
إذا دخل أحدكم المسجد
فليسلم. المسجد؟
إيه.
لا بيكون خطا ما صحيح. نعم تفضل.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
في اخ لنا يريد ان يذهب الى الجهاد ولكن والديه ليس راضين عنه في الذهاب الى الجهاد وعنده اولاد اثنان وله اخ اكبر منه سنا متكفل ب خدمتهم اهله ووالديه فهل يجوز له ان يذهب الى الجهاد واهله والديه ليس راضين عنه؟
في هذه الصوره يجوز.
يجوز الذهاب الى الجهاد
في هذه الصوره؟
نعم
حسب ما وصفت يجوز.
يجوز
اي نعم.
جزاك الله.
تفضل.
ذكرتم فيما سبق بارك الله فيكم بالنسبه لرواتب الامامه والاذان انهم يجوز لهم ان ياخذوا من الجعاله انما ياخذون من الجعاله اما الرواتب فلا. لكن الان الحافظ
ما قلت اما الراتب فلا. الراتب والجعاله تقريبا بمعنى واحد لا يجوز ان ياخذ ذلك اجرا.
نعم
طيب.
لكن الان نرى الواقع يعني ياخذون الاجر ثم ينيبون عنهم بالذات الائمه ينيبون عنهم اناس يعطونهم شيء بسيط من الذي اخذوه وهم يصلون بالناس وهؤلاء كانهم ياخذون هكذا.
هذا دليل انهم ياخذون ما ياخذون اجرا وهذا من اطول الاجور. هذا لا يجوز بوجه من الوجوه اطلاقا لانهم ياخذون راتبا وجعالة مقابل قيام بامر لضبط الامور بالنسبه للامه الاسلاميه. فاذا كان المرتب له راتب لا يقوم بواجبه وإنما ينيب عنه شخصا ولا يعطيه ما يأخذه عنه الذي يأخذه هو ولا يقوم بواجبه فإنما هو حرام لا يجوز له ذلك. تفضل.
الذهاب هل يجوز الذهاب بالدين بالنقد ذهاب بنقد بالدين ذهب
بنقد
نقدا بالدين
يعني
ذهب مش ذهب بذهب بالدين لا ذهب بنقد بمبلغ الفلوس بالدين هل يجوز؟
يعني مثلا انسان يقرض دينارا ذهبا لاخر
ايوه
ها دين
نعم
أخذت هكذا ولا في شيء آخر؟
مثلا أنا جيت أخذت بالجملة ذهب بس على أساس أنه يكون بالدين من ناحية مجدى بذهب بس يكون بالنقد بالدينار مثلا بالريال بالعملة مثلا عملة بذهب عملة نقدية بذهب
عملة نقدية ورقية
ورقية أيوه
ورقية
ورقية
إيه
بذهب
ايه
بالدين جايز
ايهما دين مثلا
الذهب الذهب بالعمله الورقيه استلمت بضاعه ذهب بس الدفع العمله الورقيه ما قلق
ما يجوز
ما يجوز غير جايز
غير جايز
ايوه. طيب البيع بالتعاقد يا شيخي مثلا انسان جاي يبيع لي ذهب يبيع لي ذهب وانا ما عندي ما قبضه من المبلغ فلوس اقول له هذا ثمن ذهبك وهذا ثمن ذهبي فادفع الفرق؟
لا لا يجوز نفس القضية لا يجوز
لا يجوز
نعم.
سأل العلماء محمد فؤاد الباقي واحمد شاكر المعلمين هل عقائدهم سلفية؟
هل ايش؟
عقائدهم سلفية؟
احمد شاكر سلف أما محمد فؤاد عبد البهاقي ما نعرف عنه إلا أنه كان أديبا وليس من شأنه علم الحديث. أما العقيدة فالله أعلم بها. أما أحمد شاكر فرجل عالم فاضل وسلفي العقيدة غيره. نعم.
الأذكار هل من السنة الإتيان بالأذكار بعد الصلوات في السفر
هل من السنة إيش؟
إتيان بالأذكار فراغ الصلاة
بعد الفريضة. لم ينقل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن يبدو لي أن هناك فرقا بين الأذكار بين الفريضتين والأذكار بعد الفريضة الثانية. لما كان الجمع هو الوارد عن الرسول عليه السلام فذلك دليل مشعر بأنه لم يكن هناك فصل بين الفريضتين. أما بعد الفريضة الثانية المجموعة إلى الأولى فلا نجد ما يشعرنا بالنفي الذي ذكرناه بين الصلاتين، فيمكن أن يقال إنه يأتي من أذكار بعد الفريضة الثانية
بعد فراغ الصلاة.
كيف؟
تأخير الذكر بعد فراغ الصلاة
لا يذهب الأجر، الأجر يذهب بالتأخير.
يعني قد يكون يعني طالب علم صلى في مسجد معين ثم يريد أن يلحق الدرس مثلا في مسجد آخر فيخرج مباشرة من بعد الصلاة حتى يلحق الدرس،
يأتي بها يأتي بها وهو ماشي.
أنا أقصد هذا ما يؤثر يعني.
لا ما يؤثر. تفضل.
ورحمة الله وبركاته. يا شيخ ذكرت في احدى جلساتك هنا ان لا هناك حرج في ان يترك السائق مع النساء المسلمات.
انا ما اسمعك.
ذكرت في احدى جلساتك هنا
ايوه
ان السائق لا مانع من ان ياخذ النساء الى المحلات في داخل البلد خلاف السفر، فنحن نعاني من هذه المشكلة. فهناك مجوس وبوذية ونصارى لا ينتمون إلى الإسلام، فكيف نوفق بين الحديث وهو الحديث الذي يذكر الذي ذكره الرسول عليه لا يخل نعم لا يخل رجل امرأة إلا كان الشيطان ثالثهم.
لا يخرج ولا لا يخلو
لا يخل رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهم، فكيف نوفق بين قولك وقول الحديث وهذا الحديث خاص وعام؟
أنت بارك الله فيك ذكرت في كلامك النصارى ثم ذكرت حديث لا يخلو رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما، فالخلوة هي محرمة سواء كان الذي خلى بالمرأة مسلما أو كان كافرا. لماذا ذكرت النصراني وعدلت عن ذكر المسلم؟ لأنه إن كان خلوة بين المسلم والمسلمة فهو خلوة بين الكافر والمسلمة، وإن لم يكن خلوة بين المسلم والمسلمة فليس خلوة أيضا بين المسلم والكافر. واضح لا هنا؟ يعني ركوب المرأة في السيارة والسيارة مكشوفة وتمشي في طرقات عامرة بالناس هذه ليست خلوة. هذه الغرفة مثلا هنا رجل وامرأة أجنبية والباب مفتوح، هذه ليست خلوة شرعا، وإن كان يمكن أن يجري بعض الأشياء التي قد يكون فيها الغمز واللمز والكلام الخفي وإلى آخره، ولكن هذا ليس خلوة. فالخلوة لا تتحقق شرعا إلا إذا كان المكان مستورا لا يرى من كان خارجه ما يقع فيه. فإذا عرفنا أن هذه هي الخلوة في عرف الشرع فحين ذاك إذا ركبت امرأة سيارة في داخل البلد والسيارة مكشوفة وليست كبعض السيارات التي محاطة بالحديد
وليس بالزجاج فحينئذ هذه ليست خلوة. ولكن مع ذلك نحن نقول أن المسألة تختلف من بلد إلى آخر، فإذا كان في بعض البلاد يمكن أن يقع بعض المفاسد من ركوب المرأة وحدها مع سائق ولو كان مسلما، فهذا يمنع من باب سد الذريعة وليس لكونها خلوة. الخلوة عرفتم معناها. وحينئذ يأتي القول بأن السائق إذا كان نصرانيا ويخشى أن يقع شيء من المفاسد في ركوب المرأة في السيارة مع هذا الرجل، فحينئذ من باب أولى ينهى سدا للذريعة وليس لأنها خلوة. فالخلوة كما عرفناها سابقا لا تتحقق إلا بأن يكون اختلاف في مكان لا أحد يطل عليه ولا يشرف عليه ولا يرى ما يقع به. نعم. كيف؟
ختان الأنثى مثل الذكر واجب؟
ختان ختان؟
نعم ختان.
هذا يختلف أيضا باختلاف البلاد. فالبلاد الباردة لا تكون الفتاة عادة بحاجة إلى الختان، بخلاف البلاد الحارة فهن بحاجة إلى الختان. وختان النساء عادة يكون في عضو المرأة، يكون هناك قطعة من لحم قد تكون صغيرة وقد تكون كبيرة. في البلاد الحارة لا تكبر، لا في البلاد الباردة لا تكبر، أما البلاد الحارة فتكبر. ولذلك فالبلاد الحارة تختن المرأة، وهكذا كان الأمر في عهد الرسول عليه السلام في الحجاز. وقد جاء في بعض الأحاديث الصحيحة أن امرأة كانت تخفض النساء أي تختنهن، فقال لها عليه الصلاة والسلام: إذا خفضت فلا تنهكي، أي لا تبالغي في قطع هذا الغضروف أو هذه القطعة من اللحم، فإنه أنظر للوجه وأحظى للزوج. فختان إذن النساء يختلف باختلاف البلاد. أما الرجال فكلهم بحاجة إلى الختان إلا من نذر جدا، فبعضهم قد يلد مختونا، هذا يقع نادر جدا. وما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه روي مختونا مشرورا، مع أنه لا يصح من حيث إسناده، فإنه أمر عادي بالنسبة لبعض الناس، فلا يعتبر ذلك من كراماته عليه الصلاة والسلام، لأن بعض الناس وقد يكونون من الكفار ولدوا أيضا مختونين، فليست هذه مكرمة. الشاهد أن الغالب على الرجال أنه لا بد من قطع الجدة التي تكون على الحشفة، أما النساء فالغالب في البلاد الحارة لا بد، أما في البلاد الباردة فلا. هذا هو حكم الختان. تفضل.
الأذكار المساء الصباح والمساء، الصباح اللي هي بعد صلاة الفجر، أما المساء هناك اختلاف هل هي بعد صلاة العصر أم بعد صلاة المغرب؟
بعد صلاة العصر.
بعد صلاة العصر.
أيوه.
ولكن هناك حديث من استغفر الله سبع مرات اللهم إني أعوذ بك من النار، ولكن في رواية أنها تقول بعد صلاة المغرب.
سبق ذكرت آنفا أنه حديث لا يصح. أيوه. وإليك. تفضل.
هل يجهر الإمام التسبيح في الركوع؟ فسجود وقول رب الفلين
وقول ربنا ولك الحمد في الشهادة يجهر الإمام.
أما كسنة فلا، أما كتعليم فبلا. واضح؟ من جميع الأحوال كل شيء الأصل فيه السر يجوز الجهر به من باب تعليم الناس وتذكيرهم بعض السنن. نعم.
أقل عدد وأكثر عدد في الأذكار كم؟
ما في شيء يعني منصوص عليه بهذا التفصيل الذي تسأل عنه، وإنما كما يتيسر له. نعم.
شيخ، في كتب بعد بعضها المصطلح الحديث عند ذكرهم لتعريف الحديث الصحيح يقولون صحيح لا أنه مقطوع به، فما معنى هذه العبارة وما مدى صحتها؟
المقصود واضح، الحديث الصحيح في الواقع يفيد غلبة الظن من حيث ثبوته، فأي حديث رواه الثقة عن الثقة حتى يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فمن دون النبي صلى الله عليه وسلم يمكن أن يقع منهم السهو والخطأ، باستثناء الرسول عليه السلام المبلغ عن رب العالمين. ولهذا الاحتمال الذي لا يستطيع أي إنسان عاقل إلا أن يسلم به كاحتمال، فكل راو من بعد الرسول عليه السلام يحتمل أن يكون سهى في رواية هذا الحديث. ولكون هذا محتملا تكون رواية الحديث الصحيح لا تفيد اليقين والقطأ، وإنما تفيد غلبة الظن، وما كان يغلب على الظن أنه صحيح ويحتمل أن يكون غير صحيح. لكن مثل هذا الاحتمال لا يقام له وزن عادة، لأن الأحكام الشرعية التي تصدر باجتهاد من الأئمة هي أيضا تقوم على غلبة الظن، فلو طرح الاعتداد بما بني على غلبة الظن لتعطلت الأحكام الشرعية، ومنها رواية الأحاديث الصحيحة، لأنه لا قائل مطلقا يقول بأن الحديث الفرد الغريب من ثقة عادل ضابط هو يعطي اليقين، لأن ذلك يعني أنه معصوم عن الوقوع في الخطأ، وهذا لا يقول به مسلم. ولكن إذا جاء الحديث الفرد الغريب بالسند الصحيح في اصطلاح المحدثين، وكان يحتمل أن يكون في الواقع غير صحيح، فذلك لا يعني أنه لا يجوز الاعتماد عليه لذاك الاحتمال، لأن الاحتمال المذكور إنما هو أمر نظري، والغالب على الظن أنه صح، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال ذلك الحديث. فما كان كذلك فالأصل فيه أن يحتج به، إلا إذا ثبت العكس، أي ثبت أن أحد الرواة أخطأ في هذا الحديث، حينئذ ينقلب الأمر من كونه حديثا صحيحا إلى كونه حديثا غير صحيح. في الحالة الأولى كان الواجب العمل به، في الحالة الأخرى لا يجوز العمل به، لأن العمل إنما يجب بحكم الغالب على الظن. ويستثني بعض العلماء من قاعدة الحديث الصحيح قد يمكن أن يكون غير صحيح في واقع الأمر، وهذا كما أكدنا آنفا إنما هو مجرد احتمال نظري، والعمل على وجوب الاحتجاج به. مع ذلك فبعض العلماء يقولون إن هذا الحديث الصحيح الذي يحتمل أن يكون في واقعه غير صحيح قد يقترن به من القرائن ما يرفع عنه الاحتمال السابق، ويجزم الباحث بأن ثبوته مقطوع به. ومن الأمثلة المشهورة على ذلك الأحاديث التي جاءت في الصحيحين وتلقتها الأمة بالقبول ولم ينتقد شيء منها من قبل الحفاظ. هذا النوع من الأحاديث الصحيحة تفيد القطع واليقين لإجماع الأمة على قبولها مع اختلافهم في العمل بها. هذا هو تفصيل الجواب السابق. نعم أصبر شوي. نعم
شيخ، هل يصح أن تسمى الأوامر والنواهي الشرعية تكليفا؟
ما في معنى من ذلك، لأن الله يقول لا يكلف الله نفسا إلا وسعى، فقد كلف الله كل نفس ما تستطيع، فهو تكليف من الله تبارك وتعالى. نعم.
بطاقة من السركات هذه جالس فيها التعامل بالذهب بعد شراء من السركات؟
هذه سؤالنا عنها كثيرا، فهي لا تزال يعني في شك في استعمالها، لأنه يخشى أن يكون من ورائها تعامل بما يسمونه بالفائدة، وإنما هي الربا.
الصاحب اللي يجي عشان العامل البنك مندوب ياخذ عمولة على كل مبلغ 3%، وراعي المحل ياخذ من الزبون 5%، ياخذ يقول له هذه عمولة حق عامل البنك، ياخذ أزود عن عامل البنك.
هذه عمولة ولا يسمونها بغير اسمها؟
يسموها عمولة اللي عامل البنك.
أنت فهمت علي؟
أيه.
الرسول عليه السلام قال في حديث صحيح: لا يكونن في أمتي أقوام يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها. فالربا الآن يسمى عمولة، والدليل على أن ربا أن هذه العمولة قد تتضاعف بتضاعف إيش المال أو القرض أو ما شابه ذلك، ولذلك فالتعامل بذلك النوع من البطاقات لا يزال فيه إشكال كبير حتى تتجلى الحقيقة، هل هناك فعلا ربا أم إنما هي عمولة كما ذكرت آنفا. تفضل.
في شيخ أفتانا في هذه في جوازها، في شيخ جان شيخ محمد علي الصابوني أفتى أولا بتحريمها، بعدين أعطاه واحد أخ بسلوك آخر قال له كيف إن إنسان يحمل معه مال كثير مثلا ما بقدر يتحمل مال كثير، فهذه البطاقة تخفف عنه فأجازها الشيخ محمد علي الصابوني.
ما لنا ولو هو يحمل وزر فتواه المخالفة للشريعة. نعم
كشف. توجد ظاهرة في مستشفيات النساء مستشفيات النساء في موضوع الولادة، في بعضهم ينسمون للنساء في موضوع الولادة، هل هذا جائز في الشرع؟ تنسيم
ايش البعض يفعلون؟
توسعة قبل الولادة النساء يوسعون الرحم.
أيوة.
بقطع، هل هذا جائز بالشرع وما حكم الشرع فيه؟
التوسعة هذه لا يجوز أن تكون نظاما للتوليد، وإنما ذلك ينبغي أن يلاحظ في حاجة المرأة الحامل، لأن ذلك يتطلب الكشف عن العورة، والكشف عن العورة لا يجوز إلا لضرورة، والله عز وجل قد يسر لعامة النساء الولادة بدون تلك التوسعة، لكن أحيانا قد يأتي الولد بسبب حركات غير طبيعية من المرأة أو صدمة صدمتها، فينقلب وضع الولد في الجنين، فتضطر بعض القابلات والحالة هذه إلى تعاطي تلك التوسعة، أما أن تصبح نظاما فلا يجوز. نعم.
التوسعة هنا في هذه البلاد من كثرة النساء في المستشفيات، وما عندهم صبر ينتظرون النساء حتى تولد طبيعي، فيقومون بهذه الطريقة. جزاك الله خير.
ايوه اخذت الجواب.
نعم. لا يجوز
لو كان الجنين على شكل السرير مثلا، لا يجوز من التوسعة.
لماذا التوسعة؟ ربنا الذي خلق الجنين وصوره وكونه قد يسر هناك للمرأة أن تضع وضعا طبيعيا، فإذا كان الوضع غير طبيعي فهنا يجوز التوسعة. تأخرت الولادة فماذا ترتب من وراء التأخر؟ إن كان تأخر يضر به الأم فهناك جازت التوسعة، وإلا فلا. أنا قلت كلمة جامعة، لا يجوز اتخاذ التوسعة نظاما، أي كل امرأة ستلد لابد من إجراء عملية التوسعة، هذا لا يجوز. أما إذا وجدت الحاجة الملحة أو ضرورة فهناك يجوز ما لم يكن من قبل جائزا. تفضل.
أقول بارك الله فيك يا شيخ، إذا ذهبت مع أخت المستشفى وكان في ممرضة عند الدكتور ونفس الدكتور ويريد أن يكشف على عورتها، هل إذا جلست في بأس شرعا أم أخرج لوجود المرأة أثناء الكشف؟
أنت تكون أخ للمرأة؟
للمرأة.
نعم. يعني شقيقها.
نعم.
نعم. ما يجوز أنت أن تبقى هناك، لكن كذلك لا يجوز للطبيب إذا كانت المرأة تقوم بالكشف عنها، إذا كانت المرأة طبيبة وتستطيع أن تكشف عن أختك مثلا فتخرج أنت والطبيب.
نعم.
أما إذا كان يخشى من وجود الطبيب ولا بد فحينئذ تبقى، لكن لا تنظر إلى العورة.
الله.
نعم.
وكذلك لزوجتي
من باب أولى.
بارك الله فيك.
تفضل.
رأيك الشيخ في شروع علماء الأحناف لكتب الستة؟
إيش ما هي؟
شروع علماء الأحناف لكتب الستة، ما رأيك فيها وأفضل الشروح؟
هذا كلام عام جدا، كيف أستطيع الجواب عنه؟ ما هي هذه الشروح مثلا؟ ما هو نموذج منها؟
تحفة الأحوذي.
تحفة الأحوذي هو رجل محدث، وإن كان أصله كأصلي أنا، أنا في المذهب، لكنه صار من أهل الحديث فيما بعد، فهو جيد.
بذل مجهود.
فهو جيد، بذل مجهود متعصب.
عمل المعبود.
لا محدث. نعم. عارف. لا ابن عربي. هو جيد لكن يعني لم يستطيع الخروج عن المذهب في كثير من المسائل، لكنه الحقيقة رجل عالم فاضل.
أفضل من التفة.
تحت الأحوذي من بعض النواحي. نعم.
دواء منع الحمل أو اللولب اللي
مثل لتنظيم الأولاد؟
هذا ينبغي أن ينظر للدافع على هذا التنظيم. يجب أن نتذكر هنا أصلا هو قوله عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الولود الودود فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. تزوجوا الولود الودود. فلا شك أن تعاطي وسائل منع الحمل تنافي حظ الرسول عليه السلام في هذا الحديث على اختيار المرأة الولود. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فتكفير سواد أمة الرسول عليه الصلاة والسلام هذه من مقاصد الشريعة. ثم قيام الزوجين بتربية الأولاد والعناية بتعليمهم الإسلام وتأديبهم على الصلاة، كل ذلك للوالدين أجر عظيم جدا. فحينما يتعاطى الوالدان أسباب منع الحمل فكأنهم يتعاطون أسباب التي تدخل الشرور على قلب النبي صلى الله عليه وسلم من جهة، وكأنهم من جهة أخرى يتعاطون الأسباب التي تحول بينهم وبين تكثير حسناتهم. وهذا أمر لا يسعى إليه المسلم إلا إذا كان هناك حاجة ملحة، كأن يكون في المرأة مثلا نوع من المرض يزداد هذا المرض كلما ذهبت حبلى ووضعت ولدا. فإذا عرفنا هذا فأقل ما يقال بالنسبة لتعاطي أسباب المنع للحمل فهي مكروهة. ولكن إذا اقترن مع هذه الأمور التي أشرت إليها آنفا عقيدة سيئة، وهي مثلا خشية الفقر، خشية الإملاق التي كانت في الجاهليين والتي كانت من أسباب قتلهم لأولادهم، خشية الفقر، حينئذ يلتقي هذا المتعاطي لأسباب منع الحمل مع أولئك الجاهليين الذين كانوا يقتلون أولادهم خشية إملاق، مع فرق واضح أن أولئك كانوا يقتلونهم بعد خروجهم إلى قيد الحياة. أما وسائل منع الحمل فهم يحولون بين تكون الجنين في بطن المرأة، فهذا هو الفرق، وإنما القصد هو واحد. فإذا كان المانع الدافع على تعاطي الوسائل منع الحمل أيضا خشية الإملاق فيصبح الأمر أشد كراهة، ويمكن أن يدخل في حيز التحريم. هذا رأيي في تعاطي وسائل منع الحمل بعامة. ولكن هذه الوسائل تختلف، فأنت ذكرت منها آنفا اللولب، فلا شك أن تركيب اللولب يتطلب أن تكشف المرأة عن عورتها ولو لطبيبة، وإذا كان الكشف لطبيب فذلك أشد تحريما. فلا يجوز للمرأة أن تكشف عن عورتها إلا لضرورة، وأين الضرورة في منع الحمل؟ لا أعتقد إلا إذا كان هناك مرض في المرأة هو الذي يضطرها إلى أن تتعاطى وسائل منع الحمل. فإذا عرفنا أن بعض الوسائل تعرض نفسها للكشف عن العورة وهذا حرام، وكان هناك وسائل أخرى مثل بعض الحبوب تتعاطاها، فحينئذ هذه الحبوب هي التي يجوز لها أن تتعاطى دون تركيب اللولب الذي يتطلب كشف عن العورة.
طبيبة؟ من الطبيبة؟
مين كان طبيبة؟
الطبيبة مثلا لك شفت عنها؟
أنا قلت آنفا. قلت آنفا حتى لو كان طبيبة. ولماذا هذا السؤال؟ أنت ما تعرف أن عورة المرأة مع المرأة كلها إلا بعض المواطن من بدنها؟ تعرف هذا. فإيش معنى قولك حتى لو كانت طبيبة؟
نعم تدعى قصيرنا ومثلا لأن مسلمة أما أختار مسلمة تكشف عليها حتى لو كانت مسلمة أختار مثلا لهذه الضرورة طبيعي مثلا لهذه
سامحك الله أنا أجبت عن كل شيء.
أفضل ذلك خير إن شاء الله.
الله يحفظك. أدت
قرأت حديث في صحيح الجامع أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر فلا صلاة إلا ركعتي الصبح أو كما قال صلى الله عليه وسلم، فبعض الناس يدخلون إلى المسجد ويصلون أكثر من ركعتين، فهل ينكر عليهم؟
متى يدخلون؟
يدخلون بعد الأذان، يدخلون بعد أذان
الفجر.
نعم ويصلون أكثر من ركعتين، رأيت بعضهم يصلي 6 ركعات.
6؟
نعم.
بأي نية؟
يقول على أنهم نية سنة الوضوء، ويقول أنها تحية المسجد، ويقول أنها سنة الفجر.
نعم.
فهل هذا يدخل ضمن الذي ذكر بالأمس؟
لا، هذه مسألة لها علاقة بقاعدة فقهية عامة، وهي الأوقات المكروهة كالوقت بعد أذان الفجر وبعد صلاة الفجر، هل يشرع للمصلي أن يصلي تنفلا مطلقا أم لا يشرع له إلا أن يصلي الصلوات التي تسمى بذوات الأسباب؟ وهذه مسألة خلافية بين الحنفية وبين الشافعية، والراجح لمن درس الأحاديث الواردة في هذا الباب يجد أن الصحيح أن كل صلاة لها سبب إذا ذهب في مناسبة هذا السبب ذهبت الصلاة، فحينئذ يجوز أن تصلى هذه الصلاة لملاحظة سببها، بخلاف النوافل التي بإمكان الإنسان أن يصليها متى شاء في وقت مشروع، فليس له أن يصليها في وقت الكراهة. مثلا تحية المسجد، دخول المسجد هو السبب الموجب لشرعية صلاة ركعتين تحية المسجد، فإذا لم يصلها في وقت الدخول ووقت الجلوس لم يعد هناك مجال لصلاة هاتين الركعتين لأنها تحية المسجد. فإذا هو دخل وجلس ثم قام يصلي ركعتين بعد ذهاب وقت الكراهة خرجت عن كونها تحية المسجد. كذلك مثلا سنة الوضوء، توضأ الرجل ومن السنة المستحبة أن يصلي ركعتين عقب كل وضوء، فإذا لم يصلي مباشرة ذهب وقتها، وهكذا قس كل ذوات الأسباب. فالصورة التي أنت ذكرتها آنفا هي داخلة في هذا الباب، من كان يرى شرعية تحية المسجد في وقت الكراهة أو يصلي ركعتين تحية المسجد. من كان يرى سنية سنة الوضوء في وقت الكراهة فهو يصليها أيضا، أما أن يصلي نفلا مطلقا فليس له أن يصلي بعد أذان الفجر إلا ركعتي الفجر، كذلك ليس له أن يصلي بعد فريضة الفجر إلا ذات سبب. من جملة ذوات الأسباب الصلاة التي فاتته، كالرجل دخل المسجد ووجد الإمام يصلي فليس له أن يصلي ركعتي الفجر لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. فهو دخل المسجد والصلاة قائمة فلا بد أن يقتدي بالإمام بهذه الفريضة، فإذا سلم الإمام فهل له أن يصلي ركعتي سنة الفجر بعد سلام الإمام، وله أن يصليهما بعد طلوع الشمس. فإذا المسألة هذه جوابها على التفصيل السابق، من يرى شرعية صلاة ذوات الأسباب في الأوقات المكروهة له أن يصلي إذا دخل وقت الفجر أن يصلي ركعتين تحية مسجد، وأن يصلي ركعتين سنة الوضوء، ثم يصلي ركعتين ثم سنة الفجر. هذا هو جواب ما سألته.
هل يجوز التكرار على
على
من يصلي؟
لا، ما يجوز إنكار إذا كان بهذا التفصيل. نعم تفضل.
هذا يقصد الرسول في كتاب صحيح مسلم، الرسول في كتاب صحيح مسلم هو الحديث الأول الذي يذكره الإمام مسلم ولا كيف؟
هكذا يبدو من بعض الدراسات والله أعلم. تفضل.
تحية المسجد واجبة أم غير واجبة؟
واجبة.
واجبة. إذا دخل أحد وقت الكراهة يصليها أم لا يصليها؟
كأنك لم تكن معنا.
أنا معك الشيخ.
أعطيتك جوابه سلفا.
لا، رأيت الناس يدخلون يجلسون في المسجد ولا يصلون تحية المسجد، تقول هذه مسألة خلافية.
وأنا قلت آنفا: من كان يرى كذا فالحكم كذا، ومن كان يرى كذا فالحكم كذا. ما انتبهت لهذا التفصيل؟
الله يرحمك.
ها؟
الظاهر اني سرحت.
اه. تفضل. ايضا سبق الجواب. انا
اقصد يعني مباشرة يقضيها ام يذكر ياتي بالاذكار الواردة بعد صلاة الفجر ثم يقضيها؟
لا، مباشرة
ثم ياتي.
اي نعم، هذا الذي جاء في الحديث المعروف في السنن. نعم.
في اثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه رأى اناس يتبادرون الى مكان فسأل عن هذا المكان فقالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه فنهاهم عنه وقال ما أدركتم فصلوا وما ولم تدركوا فليمضي. فما هو وجه التناقض مع عبد الله بن عمر عندما كان وهو كان يسمى من جنود الصحابة وكان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم في جميع أفعاله، فكيف نوفق بين القولين؟
لا شك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان أفقه من ابنه عبد الله، وإن كان ابنه عبد الله كان فيما يبدو أعبد من كثير من الصحابة. فعمر بن الخطاب في القصة التي أنت أشرت إليها قال: ما أدركته الصلاة في موطن من هذه المواطن التي كان قد صلى فيها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فليصلي، ومن لا فلا تفعلوا، فإنما أهلك من كان قبلكم اتباعهم آثار أنبيائهم. فهو رضي الله عنه نهى الناس عن تتبع آثار الرسول عليه السلام خشية أن يقعوا في نوع من الغلو الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في مثل قوله إياكم والغلو في الدين فإنما أهلك الذين من قبلكم غلوهم في دينهم. فعمر خشي على الناس خاصة الناس الذين يأتون من بعد أن يقعوا في شيء من هذا الغلو فنهاهم عن تتبع الآباء. أما ابن عمر عبد الله فهو كان يتتبع آثار الرسول عليه السلام، وهذا من حبه لنبيه كان يوالي في التتبع غلوا لا يراه والده عمر ولا غيره من الصحابة. فكان موقف عمر أقرب إلى باب سد الذريعة من موقف ابنه عبد الله بن عمر. فالصواب الذي ينبغي أن يكون عليه سائر الناس هو ما نصح به عمر الناس يومئذ، وليس ما كان عليه ابنه عبد الله بن عمر، لأن هذا يحتاج الإنسان فقيه دقيق الفقه حتى يقف عند الحدود ولا يغالي في محبة الرسول عليه السلام، هذه المحبة التي قد تدفع بعض المحبين إلى أن يغالوا في محبوبهم كما فعلت النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام. فما فعله عمر هو الصواب في هذه المسألة، فلا يجوز التتبع آثار الأنبياء. وكأن من أدلة ذلك قوله عليه الصلاة والسلام لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد، مسجدي هذا والمسجد الحرام والمسجد الأقصى. فلم يحض الرسول عليه السلام على أن يتتبع المسلم شيئا من آثار الأنبياء إلا هذه المساجد الثلاثة.
شيخ، هل يجوز للإنسان أن يؤدي عملا واحدا بأكثر من نية، وعلى سبيل المثال كأن يغتسل يوم الجمعة لغسل الجمعة والغسل من الجنابة بنيتين، أو يعني يؤدي العمل الواحد بأكثر من نية، والمقابل المثل الآخر أداء تحية المسجد وسنة الصلاة القبلية مثلا والاستخارة، هل تجوز كلها بنية واحدة؟
السؤال واضح والجواب كالتالي: إذا كانت العبادة التي يراد ضمها إلى عبادة أخرى واجبة فلا يغني واجب عن واجب، أما إذا كانت إحداهما واجبة والأخرى مستحبة فيمكن أن تصلي بعمل واحد وبنيتين. الصورة الأولى مثلا واجب لا يغني عن واجب، رجل عليه قضاء شهر رمضان أو عليه نذر من صيام، فجاء شهر رمضان فنوى أن يصوم شهر رمضان من جهة وأن يفي بنذره من جهة أخرى، عليه نذر صوم شهر ونوى أن يصوم هذا النذر الذي عليه في حالة صومه لشهر رمضان، فهذا لا يجوز لأنه لا يغني واجب عن واجب. ننزل من هذا المثال لأحد الأمثلة التي جاء ذكرها في السؤال: غسل الجنابة وغسل الجمعة. فمن كان يرى أن غسل الجمعة واجب، وهذا رأيي فحينئذ لا يجزيه أن يتوضأ غسلا واحدا بنيتين، نية غسل جنابة ونية غسل جمعة. أما من كان يرى وهو رأي الجمهور أن غسل الجمعة ليس واجبا إنما هو سنة، وأن المقصود فيه النظافة، فهو إذا اغتسل غسل الجنابة ونوى مع ذلك غسل الجمعة فذلك يجزيه، لأن غسل الجمعة عنده ليس بواجب، بخلاف ما قلناه آنفا أن من يرى أن غسل الجمعة واجب فهو لا بد له من أن يغتسل قبل كل شيء غسل جنابة ثم يغتسل غسل آخر، ولا مانع أن يكون في نفس المكان وبعيد فراغه من غسل الجنابة. على ذلك يفهم الجواب من بعض الأمثلة الأخرى. رجل مثلا دخل ليصلي تحية المسجد، فهل يسعه أن يصلي ركعتين هما تحية المسجد وسنة الوقت مثلا وسنة الوضوء أيضا ونحو ذلك من الأمثلة التي يمكن تكرارها وتعددها؟ الجواب أن ذلك يمكن، لأن هذه هي من باب السنن وليس من باب الواجبات. ولكن الشيء الذي ينبغي التنبيه هنا في هذه الصورة الجائزة والممكنة أن المسلم لو صلى ركعتين تحية المسجد ثم صلى ركعتين سنة الوضوء ثم صلى ركعتين سنة الوقت فهما ست ركعات، لا شك أن هذه الست ركعات لا أجور مضاعفة، الركعتان بعشر على الأقل، وركعتان الأخريان بعشر، وركعتان الأخيرتان أيضا بعشر، فيكون المجموع 30 حسنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، وقد يتضاعف كما قال في الحديث الصحيح: إذا هم عبدي بحسنة فعملها فاكتبوها له 10 حسنات، إلى 100 حسنة، إلى 700، إلى أضعاف كثيرة، والله يضاعف لمن يشاء. فإذا جمع هذه الست ركعات في ركعتين فماذا يكتب له؟ يكتب له 10 حسنات زائد حسنتين، حسنتين مقابل السنتين أخريين، سنة مثلا الوضوء وسنة الوقت، ذلك لأن العمل يقبل التضعيف، أما النية لا تقبل التضعيف، فهو عملا صلى ركعتين وهما تحية المسجد، لكن نية كان له 3 نيات: نية التحية، نية سنة الوضوء، نية سنة الوقت، فهو يؤجر على ما عمل 10 حسنات فأكثر كما ذكرنا، ثم يؤجر على النيتين الأخريين أجر نية وهو أجر واحد كما في الحديث السابق ذكره، حيث أن من تمامه قوله عليه الصلاة والسلام عن ربه تبارك وتعالى: وإذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة. فإذا يجوز ضم هذه النيات ما دامت ليست فرائض كلها، لكن مع ملاحظة أن النية المقرونة مع العمل تقبل التضعيف، والنية المجردة عن العمل لا تقبل التضعيف. وبهذا القدر كفاية، والحمد لله رب العالمين.
قامت بتسجيل هذه المادة تسجيلات الآثار الإسلامية، جدة، حي السلامة، مركز الزومان التجاري أمام مسجد منصور الشعيبي.